إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، يتساهل كثير من الناس في أعظم ركن بعد الشهادتين، ألا وهو ركن الصلاة التي كثيرا ما جاءت أو ما جاء ذكرها في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مقرونة بتوحيده عز وجل. والصلاة في الأصل بمعنى الدعاء، والمقصود بها في الشرع هي تلك الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، والتي هي فريضة على كل مسلم 5 مرات في كل يوم وليلة. وهذه الصلاة نجد ذكرها في جميع الرسالات السابقة. قال الله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وفي معرض ذكره للكفار وسبب ذكر أسباب دخولهم النار في قول الله سبحانه وتعالى: كل نفس ما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. وسقر اسم من أسماء النار والعياذ بالله. قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وقد فرضت الصلاة 5 وأصلها 50، فأصبحت بعد مناشدة من النبي صلى الله عليه وسلم لربه وتلطف ورحمة بالأمة صارت 5 في العمل و50 في الأجر. وقد ابتلي كثير من الناس بالتساهل فيها أو بها أو التشاغل عنها، وإذا كان يؤديها أداها كما يؤدي أو نقرها كما ينقر الغراب الحب. وهذا دليل الانتكاس والعياذ بالله. وقد ذكر الله عز وجل الصلاة والزكاة في آيات كثيرة من القرآن الكريم، وثبت من حديث عبد الله بن عمر المتفق عليه أنها أحد الأركان التي يقوم عليها الدين كله. قال ابن عمر: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5، بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وهذا هو الشاهد، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فالصلاة هي عمود الإسلام، عموده وقطب رحاه بعد الشهادتين، هي الفارق بين الكفار والمسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركه فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: بين المسلم وبين الإسلام والكفر ترك الصلاة. وقال غير واحد من السلف: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فالصلاة فرض عين على كل مسلم ومسلمة غير معذورة، العذر المعروف. والذي عليه التحقيق من أقوال أهل العلم أن تاركها كافر وليس بمسلم، ولو كان تركه تهاونا. أقول إن تركها جحدا هذا كفر بإجماع المسلمين، إجماع علماء الأمة، بل إن إنكار أو ترك أي أمر مجمع عليه من الدين بالضرورة تركه كفر، وإن كان محرما ففعله كفر أيضا إذا فعل هذا على وجه الاستحلال. إلا الصلاة فإن تاركها كافر ولو كان قد تركها تهاونا. فمن تركها تهاونا كذلك هو كافر، لا يحل لزوجته أن تبقى معه لأنه قد ارتد. فالذي عليه التحقيق أن من تركها ولو تهاونا كفر، والنصوص واضحة في هذا: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. كثير من الناس يسهر الليل على ما رؤية وسماع ما حرم الله، فإذا ما أقبل الفجر نام وعليه ليل طويل كما تنام الأرانب والكلاب في النهار، لا يرون الشمس قط. ومع هذا كله فإن للصلاة مع كونها فريضة وأن تركها كفر وأن تاركها مرتد حلال الدم والمال حتى يرجع، بالإضافة إلى هذا كله فإن الصلاة كفارة لما بينها من صغار الذنوب ما لم تغش الكبائر، ما لم ترش الكبائر يعني ما لم ترتكب الكبائر، فهي كفارة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينها ما لم تغش الكبائر. كما أنها سبب في غفران الذنوب والخطايا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا، كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. فيجب على المسلم المحافظة عليها، كما أن في الصلاة ما يردع المسلم الحق عن الإقلاع عن المعاصي، إلى ما يردعه عن المعاصي والفواحش التي قد يقع فيها. يردعه عن المعاصي وعن الذنوب والآثام. قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من فوائد الصلوات أيضا أن فيها راحة لقلب المؤمن، وانبساطا لقلبه وخصوصا عند اشتداد المصائب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. أرحنا بها يا بلال، يعني بالصلاة، فهي قرة عين للمؤمن، كما قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. أيضا من فوائدها أنها صلة عظيمة بين العبد وبين ربه، حيث كلما غفل قلبه جدد نشاطه وحيويته بالتوجه إلى بيوت الله لغسل الذنوب وللإقبال على الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم ثمراتها أيضا أنها سبب للتعارف والتعارف والتلاقي والمحبة والأخوة بين المسلمين. فإنها من أعظم عرى المحبة والأخوة التي توثقها تلك الصلاة بين الأمة المسلمة. فيلتقي المسلمون في تلك في بيوت من بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وفوائد الصلاة لا يمكن أن تقف عند حد، كما أنه يجب أداؤها جماعة بالنسبة للرجل القادر غير المعذور، فإنه لا بد أن يؤديها في جماعة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول لقد هممت أن آمر بحطب ويحتطب، فلقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أذهب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء ثم لم يأته فليس له صلاة إلا من عذر. ولذلك لا يجوز التهاون بصلاة الجماعة، ومن رأى أنها مجرد سنة لا دليل عنده، بل كل الدلائل تشير إلى أنها فرض عين، ولا أدل على ذلك من إيجابها حتى في حال ماذا؟ حتى في حال الحرب. حتى في حال الحرب مع الكفار فإن صلاة الجماعة واجبة. وكذلك مما يؤيد ذلك أنه كان يؤتى بالصحابة وأحدهم يهادى بين رجلين، يعني يحملانه، يهادى بين الرجلين، وقد حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أواخر حياته الشريفة، حتى صلى قاعدا بالناس. ولذلك فإنه لا عذر لمن يتخلف عنها. إن الشيطان إذا نام العبد عقد على ناصيته أو على قافيته ثلاث عقد، عقد على ناصيته ثلاث عقد، فإن قام وذكر الله تعالى انحلت العقدة الأولى. إذن فالصلاة التي هي عمود الإسلام والتي هي أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله، فإنها أعظم أمر بعد توحيد الله سبحانه وتعالى. نعود إلى إكمال الحديث. فإذا قام وتوضأ, إذا قام وذكر الله انحلت العقدة الأولى, فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية, فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة, وبذلك يتخلص من عقد الشيطان. وأما من نام الفجر بعد الفجر ولم يصلي فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وصفه, حيث أخبر أنه رجل بال الشيطان في أذنيه. فإياك أن تكون مبالا للشيطان يا عبد الله. ولذلك تجد النوم ثقيل بعد الفجر, وخصوصا لمن لم يؤدي, على من لم يؤدي الصلاة. فعلينا أيها الإخوة أن نجتهد في المحافظة عليها والاجتهاد في أدائها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى, وأن نتعلم أركانها وواجباتها وشروطها ويؤديها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه, وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم. يقول السائل: أرجو شرح ما ورد معرفته من النصوص. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف يوم عرفة: وأشهد الله على هذه الأمة, وقال: تركت فيكم أمرين إن استمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا, كتاب الله وسنتي. وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ومنذ القرون السابقة في الإسلام عرف الناس بالمذاهب الأربعة, وأصبح الآن كل بلد إسلامي يعمل بعمل مذهبه. الحنفي لا يعمل بعمل الحنبلي, والحنبلي لا يعمل بعمل بالمذهب المالكي إلى آخره. وزيادة على ذلك, في هذا الزمان خرج لنا طوائف لا يعرف أساسها ولا أي شيء تشرع, مثل الذين يبايعون بالطرق الأربعة وجماعة الجهاد وغيرهم. السؤال: هل كل ما ذكرته من مذاهب وجماعات تعتبر من الوصف والذكر الذي قال عليه الصلاة والسلام بأن أمته تفترق إلى 72 73 شعبة كلها في النار إلا واحدة؟ أرجو توضيح ما ذكرت وجزاكم الله خيرا.
هذا توضيح يطول شرحه ولكن سنجمله. أولا, بالنسبة لذكر البيعات والجماعات سنؤجله إلى درس الغد إن شاء الله, ولكن سأجيب عن النقطة الأولى, وهي ما ذكره السائل فيما يتعلق بالمذاهب الأربعة الفقهية الأربعة. الأئمة الأربعة: الإمام أبو حنيفة النعمان, والإمام مالك بن أنس, والإمام محمد بن إدريس الشافعي, والإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمهم الله تبارك وتعالى رحمة واسعة, عاشوا ما بين القرن الثاني والثالث. وقد كانوا من الأئمة المجتهدين الوقافين عند حدود الله سبحانه وتعالى, وكان يصلي بعضهم خلف بعض, صلى مالك خلف الشافعي والعكس, وصلى الشافعي خلف أحمد والعكس, وكل منهم يدعو للآخر, سواء من تيسرت لهم لقيا كالإمام أحمد مع الشافعي والشافعي مع مالك, ومالك مع أبي حنيفة, أم لم يتم لقاء. كمثلا كالإمام أبي حنيفة مع أحمد أو الإمام أبي حنيفة مع الشافعي، فإنه توفي سنة ولادة الشافعي رحمهم الله جميعا. وقد اشتهر فقههم وتبعهم في ذلك كثير من الناس، ولكن كان أتباعهم الأوائل يأخذون أقوالهم دون تعصب ويخضعونها لماذا؟ للدليل، يخضعونها للدليل، وهم أنفسهم رحمهم الله قد يختلفون في المسألة الواحدة، فيرى هذا أن هذا فرض ويرى ذاك الآخر أنه لا أنه ليس بفرض، ومع ذلك يصلي بعضهم خلف بعض. الإمام أحمد مثلا يرى وجوب الوضوء من لحم الجزور، والإمام الشافعي لا يرى ذلك، ولكن قد يصلي خلفه ولا ينظر إلى هذا الاختلاف. هؤلاء الأئمة من أعلام الهدى ومصابيح الدجى رحمهم الله تبارك وتعالى رحمة واسعة لم يفرقوا الأمة إلى أربعة مذاهب، ومع ذلك اشتهرت مذاهبهم وطبقت الآفاق وتلقاها الأمة، تلقتها الأمة بالقبول. لكن كما قلت أن الرعيل الأول من أتباع هؤلاء ما كانوا ماذا؟ يتعصبون لأقوالهم دون معرفة ماذا؟ ها؟ الدليل. وهذا ما دعت إليه الأئمة أنفسهم رحمهم الله تعالى. قال الإمام أبو حنيفة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ويقول: ما وجدت من قول مخالفا قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط. وقال الإمام أحمد: لا تأخذوا قولي ما لم تعرفوا دليلي. وأقوالهم كثيرة رحمهم الله، فإنهم كانوا ينهون أتباعهم عن التعصب لهم. يقول الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن قوله على العين وعلى الرأس. وبعد انقضاء الرعيل الأول خلفت خلوف خرجوا بمذاهب الأئمة عن مسارها الصحيح، فصاروا يتعصبون للأقوال، بل يا ليتهم وقفوا عند أقوال الأئمة، بل إنهم يأتون بالأقوال المتفرعة عن المذهب والتي تطورت وتغيرت حتى عن الأصول التي كان عليها الإمام من الأئمة الأربعة، ودعوا الناس إلى هذا التعصب، وقسموا الناس إلى أربعة مذاهب، وقالوا إن من لم يتمذهب فليس بمسلم على حد زعمهم، أو قال بعضهم ذلك. ووصل التعصب خصوصا بين الحنفية والشافعية إلى حد القتال، ووصل الحال إلى وضع الأحاديث في ذم الأئمة الآخرين، فقد يروي الحنفي ما فيه سب للإمام الشافعي، فيقول مثلا: في آخر الزمان يأتي على الرجل يأتي رجل يقال له محمد بن إدريس شر على أمتي من إبليس، والعياذ بالله. محمد بن إدريس الشافعي، وهذا والله لم يرضه الأئمة ولا يقولون به. ويقول الآخر في فضل أبي حنيفة أنه يأتي رجل وصفه كيت وكيت: ذلكم سراج أمتي. لا يصح منه شيء. فالأئمة برئون رحمهم الله، لا يفهم أحد أنني لأن لا نأخذ بأقوالهم، بل والله أقوالهم على العين وعلى الرأس، ولكنها توزن بموازين الكتاب والسنة كما أمرهم أنفسهم رحمهم الله تعالى. وإذا كنا صادقين في محبتهم فعلينا أن نبتعد عن التعصب الذي وصل في بعض الأحوال إلى أنه لا يزوج الشافعي والحنفية والحنفية الشافعي، وذلك لأنه مرتد على حد زعمهم بكونه يستثني في الإيمان. كان يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وهذه مسألة فيها يعني أقوال عديدة، يعني فيها أنها تجوز وأنها لا تجوز، وأنها تجوز باعتبار وتحرم بماذا؟ باعتبار آخر. فلما جاءت هذه الخلوف شوهت جمال أقوال الأئمة، والأئمة بريئون من هذا، حتى وصل الحد إلى أنه كان يوجد في المسجد الحرام قبل مجيء الملك عبد العزيز رحمه الله وفتحه وما فتح الله به عليه، كانت توجد 4 محاريب في المسجد الحرام. فلما وصل الأمر إلى هذا الحد واتخاذ 4 منابر أو 4 محاريب، يصلي مثلا الحنابلة في أول الوقت، ويصلي الشافعية بعدهم، ثم يصلي المالكية بعدهم، ثم يأتي الحنفية فلا يصلون إلا بعد اصفرار الشمس في العصر مثلا، هل تعبدنا بهذا؟ لا والله. فالأئمة لا يرضون بهذه الأعمال، ولم يقرروها ولم يشرعوها للناس. إذن الأئمة بريئون من هذا وبريئون من التعصب، ويجب أن نستفيد من أقوالهم وأن ندرسها وأن نفهمها وأن نجتهد فيها، ثم بعد ذلك يختار ما هو راجح على ضوء الدليل من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحترم هؤلاء الأئمة وأن نجلهم وأن نعرف لهم قدرهم وأن نعرف أنهم معذورون حتى فيما أخطأوا فيه رحمهم الله رحمة واسعة، فقد يكون عذره راجعا إلى كون الحديث لم يبلغه، أو كونه قد فهم منه فهما آخر، أو كونه يعني، فكل ذلك الأئمة بريئون منه. ومن أراد التوسع في هذا وفهم هذه القضية فليقرأ كتاب، نعم، من يعرفه؟ بارك الله فيك، رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ودرة الأنام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد بين أعذار الأئمة وأنهم معذورون ومأجورون إن شاء الله سبحانه وتعالى حتى فيما أخطأوا فيه. لكن الذي شوه جمال أقوالهم بعض المتعصبة المتأخرين الذين دعوا الناس إلى التعصب وما إلى ذلك، والأئمة بريئون من هذا. فلنقرأ رفع الملام مرة ومرتين وثلاثة، يتضح منزلة الأئمة وموقف المسلم منها، وأنه لا يتعصب لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا للحق.